بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة المعلومات تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
جلت حكمته وعظمت قدرته وعز داره وجل سلطانه ولا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا الله حكيم فيما قدر وحكيم فيما شرع، ودائما وأبدا وسرمدا لله عز وجل الحكمة البالغة فيما قضى من أمر كونه وفيما شرع لعباده، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الكامل في خلقته والسوي في أخلاقه والعظيم في شرعه والعالي السامي في نبوته ورسالته والكريم العظيم في أمته، فهي خير أمة أخرجت للناس لأن نبيها خير نبي، صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على هذا النبي الكريم الواثق لله الموقن بقدر الله وشرعه، الذي كان أول العابدين وأول المؤمنين وأول المسلمين، عليه وعلى آله وعلى كل من سلك وسلكهم صلوات الله وسلامه إلى يوم الدين. أما بعد، فنريد اليوم في سرعة أن نعرف شيئا من حكمة الله عز وجل فيما شرع، ونحن جميعا نوقن بالطرف الأول حكمة الله فيما قدر. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فهذا أمر فرغنا منه، ونوقن جميعا بأن القضاء والقدر من الله، خيره وشره، حلوه ومره من الله، وهذا ركن من أركان الإيمان لا ننساه، الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله، هذا شيء فرغنا منه. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كل شيء فعلوه في الزبر أي مسطر في اللوح المحفوظ، إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا شيء فرغنا منه. بقيت كلمة في حكمة الله فيما شرع، فهناك بعض العقول القاصرة التي تريد أن تعرف حكمة الله أو بعض حكمة الله، فإنه لا يمكن لأي مخلوق مهما بلغ علمه أن يستوعب حكم الله كلها في أفعاله في شرعه أو قدره، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولكننا على قدر الجهل وعلى قدر عقولنا المحدودة نستنبط بعض الحكم التي نراها حكما فيما شرع الله، حتى إذا قمنا بأداء الواجب علينا في شرع الله أديناه مع الشغف ومع المحبة ومع الاقتناع ومع الرضا، فهناك فرق واسع وبول شاسع بين من يؤدي العبادة على أنها عبادة وقد يكون ضجرا أو متألما، وبين من يؤديها مع الحب والرضا والاقتناع. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر هذه الأمة أن تعمل لله في رضا، قال: فإن لم تستطع أن ترضى فإن في الصبر خيرا كثيرا، أي أن هناك للمؤمن مرحلتين، مرحلة الرضا وهي المرحلة العليا، أن تعمل بشرع الله وأنت راض مطمئن فرح مدرك لحكمة الله مغتبط بها، فإن لم تستطع أن ترضي نفسك وكان عندك بعض المساق او المتاعب او الجراحيه الطبيعيه، فاصبر اذا انتقلت من مرحله الرضا فليكن عندك على اضعف الايمان الصبر، واصبر لحكم ربك اي لتنفيذ احكام الله من قدره وشرعه فانك لاعيننا. اما اذا حرم المؤمن من فضيلتي الصبر والرضا فعليه الدمار وعليه العفاء والهلك. عليك بالرضا فان لم تستطع فان في الصبر خيرا كثيرا. وناتي هنا للذروه فيما شرع الله او للقمه فيما شرع الله، وهو راس الامر كله وهو توحيد الله. فهذا راس الامر على راس قائمه العبادات وانواع التكاليف والتشريع، توحيد الله على كل مؤمن موحد ان يوقن، لا ان يفهم فقط او يعرف، ولكن عليه ان يوقن بان وحدانيه الله وتجرده من الشريك والولد والوالد والشريف امر طبيعي، وانه لا يمكن في عرف العقل السليم ان يكون هناك الهان متساويان في وقت واحد يديران امر هذا العالم علويه وسفليه، انسه وجنه، حيوانه ونباته وجماده، لا يمكن ابدا. فاذا وجد الهان متساويان فاذا قدرنا تساويهما حتى في الفكر والتدبير والاراده وهذا امر يكون مستحيلا، فانهما في الواقع لا يكونان الهين الا في الخيال والتصور. فما دامت الاراده واحده والفعل واحدا والتدبير واحدا فهذا شان واحد الاحد سبحانه وتعالى. واذا اختلفت ارادتهما فلا بد ان تختلف افعالهما، وكل اله منهما على فرض وجود او على فرض وجود التعدد لا بد ان ينفذ ارادته مستقله، لانه ان ضعف امام ذميره كان هو الباطل وكان ذميره الاله الحق. وان استطاع ان ينفذ ارادته رغم انف ذميره فهو الاله وذميره هو الباطل. فلا يمكن بأي حال قلبنا أوجه النظر في التعدد، لا يمكن بأي حال عند أي عاقل يتطور أن في الملك إلهين، إله يكون يحيي وإله يكون في الوقت نفسه يميت، فأين يذهب العالم بين من يحيي وبين من يميت من هذا التضارب والتناقض؟ إله يكون نرزق وإله يكون لا نحرم، فأين يذهب الإنسان بين إله يريد أن يرزقه وآخر يعارض الرزق ويريد الحرمان؟ ومن هنا قال الله في بساطة يفهمها العام: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فساد لابد أن تخرب الدنيا عند فرض التعدد، لأن كل إله سيكون له إرادة ينبثق منها أفعال ونواميس وقوانين، فلا بد ان تفتك هذه القوانين بعضها وتصطدم وتتناقض ويفسد العالم ولا يكون لك عالم. وحيث اننا وجدنا العالم موجودا منظما لا يختل من يوم ان خلق الى الان، سماؤه هي السماء وارضه هي ارضه، والكواكب والشموس والاقمار والولاده والموت والنبات والزرع والافلاك والجماد والجبال والانهار والبحار، كل ذلك يمشي في فعله ويمشي في نظام. الشمس والقمر بحسبان انبتنا فيها من كل شيء موجود. اذا ثبت هذا النظام وهو ثابت علمنا انه لا تعدد ولا شركه، بل هو اله واحد احد يفعل ما يريد بحكمته. فاذا تركنا جانب التوحيد وايقنا انه لا اله الا الله وجئنا لأعلى درجات العبادة بعد التوحيد وهي الصلاة، فماذا نجد فيها من حكمة؟ ربما ظن بعض المتعالمين أو المدعين العلم والفلسفة أن الصلاة مسألة فيها نوع من الكهنوت أو الرهبانية غير المفهوم في المعنى، فماذا يقطع الإنسان بقيامه أو قعوده أو بوضع جبهته على الأرض؟ إنها طقوس أشبه في نظره بطقوس الرهبانية المبتدعة عند الملل الأخرى. ولكن في الواقع إذا عثرنا على إنسان يظن هذا الظن فإننا لا يمكن أبدا أن نناقشه في الصلاة ولا نحاول أن نفهمه حكمة الصلاة في قيامها أو ركوعها أو سجودها. ومن يحاول أن يفهمه أو يدخل في ذهنه حكمة الصلاة يكون سفيئا ومضيعا لوقته، لأن مثل هذا الإنسان الذي يتشكك في الصلاة نفسها لابد أن يكون أولا تشكك في الله نفسه، فلابد أن نذهب للأصل وأن نعالجه علاجا جذريا. ونسأله أأنت مؤمن بالله أولا؟ فإن قال لا قلنا هنا الأصل، هنا مربط الفرس ليس الصلاة ولكن هو الإيمان بالله، فلما فقدت الأصل فقدت معه الفروع. إذا انقطع جذر الشجرة ماذا يبقى من ساقها أو أغصانها أو أوراقها؟ انتهت الشجرة. فلما فقد هذا الإيمان بالله أو كذب الرسل، قد يؤمن بالله ولكنه يقول أنا لا أصدق بأن رسولا بشريا يستفيض الله ويأتي معجزات أو شيء من هذا، وهذا نوع من تكذيب الله نفسه، سواء كذاب الله نفسه أو برسله أو بكتبه أو اليوم الآخر، كل هذا طعن في نفس الإيمان وضياع لرأس المال نفسه. فنحاول أن نفهمه صلاة ولا صياما، لأن من فقد رأس المال كيف نحاسبه على الربح؟ ربح أي ربح؟ ليس عنده رأس مال، ليس عنده أرضية، فكيف نحاسبه على الشهاديك والإرض؟ أية شهاديك هي؟ ليس عنده أرض يبني عليها، أن أقول له ما لون البيت؟ لون ليس أي ليس هو، ليس عنده أرض ولا بناء خالص. فمن ليس عنده إيمان لا نحاول أن نفهمه حكمة الصلاة. أما إذا قال لا أنا مؤمن بالله ومؤمن برسول الله، فنقول له مؤمن برسول الله نعم، مؤمن بالله نعم، نقول إن الله الإله الذي آمنت به آمنت لأنه حكيم أم سفيه؟ فإذا قال سفيه كفر، إذا قال حكيم وله المثل الأعلى، نقول هذا الإله الحكيم الذي اعترفت بحكمته وهذا الرسول العظيم الذي اعترفت بعظمته هو اللذان بلغاني أو بلغ الأمة بأن عليها صلاة لله. فإذا طعنت في الصلاة وطعنت في الأمر الفرعي منهما طعنت فيهما أنفسهما، وعليك أن تجدد إيمانك. أما إذا قال لا أنا مؤمن بالله ومؤمن بالرسول ومؤمن بالإسلام ومؤمن بالصلاة إلا أنني ألتمس، يعني أبحث عن بعض الحكم حتى يزيد الله إيماني إيمانا ويزيد الله الذي اهتدى هدى، هنا يستريح القلب. ونقول أنت إذا ما دمت دخلت الإيمان وأمنت بالعزيز الديان وأمنت بسيد الأكوان وأمنت بالإسلام وتريد فقط أن يطمئن قلبك لبعض أنواع الحكم فتعالى، فنحن نقبل عليك وأنت من إخواننا وعلينا أن نحاول إفهامك. أما الصلاة ففوق أنها ضريبة لله عز وجل، وعلى المسلم أن يتقبل أوامر الله من غير بحث، فهم حكمتها أم لم يفهم، فإن معظم المرضى الذين يذهبون إلى الأطباء ليعالجوا لا يفهمون حكمة تذكرة الطب المتمه بالروشتة لما كتبت هكذا أبدا. معظمنا يذهب للصيدلية ويقدم الروشتة فيحضر له الصيدلي الدواء ولا يعلم لما كتب الطبيب حقنة العضل وحقنة الوريد، لما كتب هذا القرص قبل الطعام أو في أثنائه أو بعده، لما هذا السفوف، لما هذا السائل أبدا. إنما الأصل أنه واثق إلى الطريق، الطريق يتمتع عنده وعند الجمهور بثقة وسمعة طيبة. فإذا جاء الأصل وهو الثقة استلم منه الدواء من غير بحث. أفتكون ثقتك للطبيب والصيدلة أعظم من ثقتك بخالق الكون؟ حتى تحب أن تناقشه لما فرض الصلاة ولما ولما؟ لا، إن الله لا يسأل عما يفعل، أنت الذي تسأل عما فعلت. ولكن إذا كنت تلتمس بعض أنواع الحكم كما قلت ليزداد إيمانك، فاعلم أنه لولا الصلاة يا أخي ما كنا هكذا خير أمة. أخبرت الناس إن الصلاة هي التي بها يقف المرشد أمام أحبابه وإخوانه ليعظ وينصح ويأمر وينهى. ولولا المساجد والصلاة التي شرعت، لولا تلك المساجد التي شرعت من أجل الصلاة لما رأيت هذا التعارف والترابط بين المسلمين، ولا تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فما حالك أو فما بالك بأمة لا يعرف أفرادها إلا أعمالهم في الزراعة والصناعة والتجارة والوظيفة، ومن مكان العمل إلى البيت، ومن البيت إلى النادي أو إلى مكان العمل لمرة أخرى. ليس هناك لهم مجتمع يذكرون الله فيه ربهم أو يبحثون عن عقيدتهم أو عما وصلوا إليه من جهة الدين. ماذا تتصور في هذا المجتمع المفكك الذي لا يهتم إلا بالمادة وإلا بالشواغل والشهوات العارمة؟ إنه مجتمع لابد أن ينحل كما يحدث الآن واقعا أمامنا في مجتمعات أوروبا وأمريكا وغيرها من البلاد التي انشغلت بالمادة وتفككت أسرها وأصبح المرء عندها والطعام والشراب، وأصبحت شهوة الجنس والبط من أهم ما يلوي زمامه في هذه الحياة. أما الإسلام فقد لن نوادي الكفرية الخمرية الهزمية التحللية، ولكنها نوادي الله، وأن المساجد لله نجتمع فيها باسم الله، لا باسم رقصات ولا ملاهي، بل باسم الله، باسم العلم، باسم القرآن، باسم الشرع والدين، باسم بحث أو مناقشة مشاكلنا، باسم النهي عن المنكر سواء كان هذا المنكر صادرا من حاكم أو محكوم. تلك هي المساجد وتلك هي رسالتها في هذه الحياة، تقويم المواد وتعديل المنحرف وإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالة الله. فإذا لم يكن للصلاة إلا هذا التجمع وهذا الائتلاف وهذا التعارف بين الناس في مؤتمرات يومية 5 مرات، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، ثم يأتي يوم الجمعة العيد الأسبوعي للخطبة، وهناك مؤتمر عام كل أسبوع، من الممكن أن يستغل في إفهام الناس ما عليهم وما لهم. ثم يأتي مؤتمر العيدين، الفطر والنحر، الفطر عقب الصيام والنحر عقب الحج، مؤتمران كاملان عظيمان. تلك هي حكمة من حكم هذه الصلاة، وهو تجديد للإسلام. إن الزرع إذا بعد عنه الماء فلا بد أن يذبل، وإن القلب إذا بعد عن الارتباط بالله الاتصال بالنفع الخالق الرازق المدبر فلا بد أن يموت. وإذا قتل القلب لم تنفعه موعظة، كالأرض إن سرقت لا ينفع المطر. ولا يضر المسلم بعد هذا أن يقوم ويقعد وأن يركع ويسجد كيف أمره الله، فلا بد أن يعمل، لأنه لا يدري حكمة الله فيما شرع الله. فعلينا أن نتكلم وأن نسلم الوجه والقلب لله. الصبح ركعتان، المغرب 3، الظهر والعصر والعشاء 4، كل ذلك تسليم مطلق، لأننا آمنا بالأصل وآمنا بحكمة الأصل وهو الله. فإذا جاوزنا الصلاة إلى الصيام وجدنا حمية البطن وعزوفها بعض الوقت عن طعامها وشرابها الحلال لوجه الله إيمانا واحتسابا لوجه الله في الصيام في رمضان وغيره، وهذا يعول المسلم على الصمود امام الرغبات والشهوات، علاوة على صحة البدن، وعلاوة على تشبه الملائكة. الملائكة على الذين لا يأكلون ولا يشربون، وبالتالي لا ينامون، لأن النوم يتولد من الطعام والشراب، وهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون ولا من العبادة يسأمون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، منهم القائم إلى يوم القيامة فلا يقعد، ومنهم الراجع فلا يرفع، ومنهم الساجد فلا يجلس. فإذا نفخ في الصور وبعث من في القبور، رفعت الملائكة رؤوسها إلى عرش الرحمن معتذرين، معتذرين عن القصور في العبادة، وقالوا يا ربنا اعذرنا فما عبدناك حق عبادتك. فإذا جاء رمضان وجاءت أيام الصيام في ليل رمضان من أجل أن تجعلك بعض الوقت وتشبها لهذا الملأ الأعلى في الصيام، لا تأكل ولا تشرب ولا جنس ولا امرأة حتى الحلال، فإنك ستتربى عندك الملكة على البعد عن الشهوات وخصوصا المحرمات، لأن كنت استغنيت عن الحلال باختيارك فأنت أشد بعدا عما حرم الله. ثم إن الصيام يوحد بين الأمة، إفطار معا، سحور معا، إمساك معا، كل هذا أن تعلم أن هناك ملايين يشاركونك فيما تعمل في هذا الحرمان. ثم إذا لسعت آلام الجوع أدركت أن هناك أناسا يعيشون في هذه الآلام، فربما من الله على بعض الناس بالغنى فلا يشعر في حياته بالألم ولا بالجوع، فإذا طالبناه لأن يرحم الفقراء قال ما فقراء، الدنيا كلها خير، ما في سئل ولا تعبان. فيأتي الله بهذا الصيام ليذيق هذا الغني المطرف آلام الجوع، فيعلم في هذا الوقت الذي تعب فيه في يوم واحد من فجره إلى مغربه، يعلم أن هناك بطون خاوية وأجسادا عارية تألم طوال العام، فيقول لنفسه يا أيها المرحوم ارحم المحروم، يا من رحمك الله بالغنى والمال ارحم من حرمه الله، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإذا تركت الصيام إلى الزكاة فكلها جلال وكلها إعانة ونزل، كلها ثراء وكرم. نعم، لأنك إذا أعطيت الفقير أخذت منه أغلى مما أعطيت، أنت تعطيه مالا ثانيا وهو يمنحك مقابله حبا باقيا ودعاء خالصا وإخلاصا، حتى لو سمع لأن نكمة أصابت تألم قلبه من أجلك وقال يا رب ارحم هذا الرجل فإنه يعطينا كذا وفي ماله حق لنا يا رب ارحمه. وهناك لصوص يسرقون وينشرون ويعمل أحداث الكبرى والإجرام، ولكنهم يأتون عند بيوت خاصة فلا يقربونها أبدا مع قدرتهم على أن يسرقوها. فإذا سألتهم لما بعثتم عن فلان ومحله في إمكانكم أن تسرقوه وأمواله في إمكانكم أن تأخذوه، قال هذا رجل يعطي الفقراء، فهناك منه منفعة للناس، فمن مصلحتنا أن يزكو ماله وأن ينمى ماله. وهنا هنا جاء الحديث ما ضاع مال في بر ولا رحم إلا بحبس الزكاة، وما ضاع الفقير إلا بدخل الغني، إن الله سائلهم ومعذبهم عذابا شديدا. تلك قطرة من بحار الجانب الاجتماعي والعلمي والحكمي في شرع الله، وأن يبقى لنا بعد التوحيد والصلاة والزكاة والصيام إلا ركن الحج. أما ركن الحج وما فيه من حكم فنريد إن شاء الله أن نتحدث عنه في الخطبة الثانية، لعل الله يرحمنا ويكرمنا ويفهمنا عظمة ديننا حتى نزيد به استنساكا وله تعصبا فنحيا عليه ونموت عليه. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمد رسول الله المأمون والأمين صلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن حكمة الله في مشروعية الحج إلى البيت الحرام حكمة بالغة. لو مكثنا أياما نتحدث عن بعضها ما استوعبناه، ولكنها إشارات تدل على ما بعدها من عبارات وحكم لعل الله عز وجل ينفعنا بها. إن أول فائدة في السفر إلى بيت الله الحرام أنه يخلع قلب المسلم من التمسك بوطنه الذي يعيش فيه ومن التعلق به، فإن السفر دائما مفيد لقلب صاحبه حتى يعلم أن هناك إلها يغير ولا يغير. وهناك أناس قبل أن يبدأوا في السفر تحدث عندهم العبر فيقولون في أنفسهم: هل نحن سنعود إلى بيتنا وأهلنا أم أنها الخرجة الأخيرة لن نعود بعدها؟ اللهم إن كتبت علينا الموت في السفر فاقبضنا إليك مؤمنين غير فاتنين ولا مفتونين، وإن أعدتنا إلى بيتنا وأهلنا فأعدنا وقد غفرت لنا ورحمتنا وأكرمتنا. وهذه عبرة للمسافر، ولا سيما إذا كان السفر طاعة، سفر حج إلى البيت الحرام وزيارة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك المشاهد الكبرى التي تنفس في جوها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصارت عليها أقدام مسك الختام وخير الأنام عليه الصلاة والسلام. وهناك في الحج حكم عظيمة، ومنها أول ما يفعل الله بعبده الحاج عندما ينوي الإحرام، فإن الله عز وجل يأمره بأن يخلع ثياب العادة التي اعتاد أن يلبسها من الثياب المحيطة والمخيطة، يخلعها ولا يبقى عليه إلا ستر نصفه الأسفل بالإزار ونصفه الأعلى بالرداء. يتساوى كل العالم من رئيس الجمهورية إلى أدنى مهن في الحياة في هذه الصورة العظيمة البارعة وفي هذا الشكل وفي هذه الثياب. ليس هناك أبدا في الحج تمييز ولا تفريق في أثناء الإحرام بين غريب أو فقير، بين مأمور أو أمير، بين كبير أو صغير. حتى لو أنك جئت من دولة أخرى غير هذه الدولة ونظرت إلى الناس هناك المحرمين لن تستطيع أبدا أن تميز بين رئيس أو مرؤوس، بين حاكم ومحكوم، لأن منظر ثياب الإحرام في الإزار واحد، هذا المنظر سوى بينهم. وهذه التسوية تريح قلب المؤمن جدا، فالمؤمن الفقير المحروم من فاخر الثياب ومن فاخر الملابس والصور إذا رأى الناس هكذا فقل سبحان الله، عادوا إلى المساواة. وهذه المساواة شبه ما نزلوا عليه من بطون أمهاتهم يوم الولادة، فإن الطفل حتى ولو كان سيكون غير جمهورية بعد أن يولد يولد هكذا عاريا ليس على جسمه شيء من بطن أمه ينزل، وتأتي الظروف الاجتماعية فتفرق بين هذا وذاك بالملابس بالبيوت بالأموال بالغنى والفقر. أما البداية في حد ذاتها من الأصل التعري من كل الصور، وعند النهاية في الموت هو التعري بنفسه يدرج له في الكفن. وإذا نظرت إلى الكفن وجدته شبه ثياب الإحرام صدق الأصل، إلا أن ثياب الإحرام فيها رداء وإزار قطعتان، أما الكفن فهو أثواب واحدة مفتصلة من رأسه إلى رجله، لأنه أصبح ميتا لا يتحرك، فلنستره سطرا كاملا بدل المواصفة. ولكن المنظر منظر فيه عبرة، فكأن الله يريد بثياب الإحرام أن يذكر الناس للمصير وبالمآل وبالنهاية، وأن يخلع من قلب المتكبرين كبرهم وعزتهم بالإثم، وأن يكون للغني البخيل المتكبر اعتبر فسيأتي عليك يوم قريب تكون هكذا وتدرك في الأكفان، والله يعلم ما يصحبك في الجبل. فعند خروج الميت من بيته محمولا على أعناق الناس ينادى من السماء: يا ابن آدم الآن تخرج فلا تعود إلى يوم القيامة، طوبى لك إن اندرج معك في الكفن رضوان الله، والويل لك إن صحبك سخط الله. عبرة في ثياب الإحرام، عبرة عظيمة في المساواة والتذكير بيوم القيامة. فإذا طفت حول الكعبة فهناك تتذكر أن الجميع من جماله إلى حيوانه إلى نبات الكل، كل الدول كل القارات كل الكون، سواء كان أرضا أو سماء أو مريخا أو زحل أو عطارد أو القمر أو المشتري أو الزهرة أو الشمس والقمر، وملايين ملايين بلايين من الكواكب بعد ذلك، والمجرات والنجوم والأثير، كل هذا هو يطوف حول الله خالقه. فالطواف حول الكعبة إشارة بأن مركز العمل ومركز الخلق وننبع الإشعاع والغنى الكامل وافتقاء الكل إليه هو الله، وما الكعبة إلا رمز، والله ينزه عن العبد. وقد ثبت أن الطواف طواف الأصغر حول الأكبر هو شيء موجود في الكون كله، من أعظم فلك ومجرة إلى أصغر ذرة انشقت وغلوها نواتها تصب حول اسرناتها كما يكونون. ومعنى هذا أن هذا بحث علمي يذكر به الله عز وجل، ويفهم كل إنسان على حسب ما أعطاه الله من علم ومن عليه الثقافة. فإذا تركت الكعبة إلى السعي بين الصفا والمروة وتذكرت هناك أمك هذا، فإذا كانت تبحث عن ماء لابنها حتى لا يموت إسماعيل من العطش، وكيف ذهبت وأجهدت نفسها في مكان قصر لا أليس ولا جليس ولا مكة ولا أي إنسان هناك إلا الله، ويسألها جبريل حينما زارها: من أنت؟ قال: زوجة إبراهيم الخليل. قال: كيف يطلقك ويذهب لذرتك سارة في مكان مثل هذا لا أليس فيه ولا جليس؟ فترد المرأة المؤمنة لا تشمت في زوجها أو تولول أمام جبريل وهي لا تعلم أنه جبريل، ولكنها تقول: لا، إنه تركنا عند الله. فينتظر جبريل نبضة كبرى عند سماع الاسم العلي الأعلى ويقول: يا هاجر تركتكما، يعني أنت وابنك إسماعيل، تركتكما إبراهيم عند رب واف كاف كائن. يا هاجر لا تخاف بيعتها هنا، فإنها هنا بيتا لله تبنيه هذا الغلام وأبوه، وأخرج الله من الضيق فرجا ومن العسر يسرا، وآتى الله هذه المرأة التي كانت مستوحشة من هذا المكان، ولكنها صبرت وصبرت وآمنت. وحينما تبعت زوجها إبراهيم وهي تلقى هنا: يا إبراهيم اتق الله واعزل بين الزوجين. ومع ذلك إبراهيم مأمور بأمر الله. وحينما يأست منه وخافت على ابنها خلف ظهرها قالت: الله أمرك بهذا يا إبراهيم أم تعمله إرضاء لسارة؟ قال: الله أمرني يا آدم. فقالت المرأة المؤمنة: والله لو قلتها من أول الأمر ما تبعتك بخطوة، ما تبعتك بخطوة، اذهب فالله لا يضيعنا. وقد سرق يومها وخاطب الله أملها، فلن يضيعها الله، بل جعلها أم العرب أجمعين، وجعل ابنها إسماعيل جد العرب أجمعين، ورجلها وجعل السعي بين الصفا والمروة مقدسا ومن أركان الحج إلى يوم القيامة، البحث عن الحقيقة، رمز البحث عن الحقيقة، وإن كان في الأصل هذا ولكنه أصبح الآن البحث. فلا تيأس من رحمة الله، ابحث وابحث وحاول، وإذا سد أمامك باب فعند الله أبواب. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا تركت الطواف والسعي هناك إلى مقام إبراهيم في ركعتين تذكرت أبا الأنبياء وشيخ الرسل إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كيف رجحه الله وأثنى عليه؟ فهو أصيل في التوحيد وأصيل في الكرم والسخاء. فإذا شربت من زمزم تذكرت أنها هزمة جبريل وسقيا إسماعيل، نتيجة تعب أمه وحدها، وقال لها جبريل لا تخاف ضيعتها هنا، فإن زمزم طعام الطعم وكماء السقم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. وسأل ابن عباس يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وكان الشافعي إذا شرب زمزم يقول أشربه لعطش يوم القيامة. فإذا ذهب الناس إلى عرفات، وما أدراك ما عرفات؟ إنه المجمع المقدس، إنه المؤتمر الأكبر، إنه الحج الأكبر يجتمع فيه أولون والآخرون. وما من ركن من أركان الحج إلا وقد يتأخر بعض الأفواج عنه. في الطواف ممكن أن يتأخر بعض الناس وهم لا يطوفون كلهم معا، والسعي كذلك. أما الحج إلى عرفة، أما يوم عرفة فإن الجميع الحجاج الأفواج السابقة والمتأخرة لابد أن تجتمع، لأن الله حدده بيوم التاسع من ذي الحجة، وكل من يتأخر عن هذا اليوم أو يتقدم فإن حجه لا ينفع، فلا بد من اجتماع الجميع. فإذا علوت هناك عند جبل الرحمة ونظرت إلى حبال الحجاج الملايين، تجد عن 5 ملايين، قيل إليك بأن القيامة قد قامت وأن الله جمع الأولين والآخرين بميقات يوم معلوم، وهناك ترى الألوان مختلفة والأشكال متباينة والأجناس مختلفة، هذا أسود وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسمر، هذا إنجليزي وهذا مصري وهذا فلسي، وهذا من روسيا الشيوعية وهذا من إسرائيل الصهيونية، ولكن كلهم مسلمون يعبدون ربا واحدا. اختلفت أوطانهم في الأرض ولكنهم اتحدوا في الجهة وفي القبلة وفي الكعبة وفي الرب وفي الرسول وفي القرآن وفي المنهج. عبرة يا أهم عبرة. ومن هنا جاء في الحديث إن الله يتجلى على ملكته يوم عرفة ويسألهم لما جاء هؤلاء شعثا مبرا، فتقول الملائكة يا رب يرجون رحمتك ويخشون عذابك، فيقول الله عز وجل أشهدكم علي يا ملائكتي وأنا الكريم غير العذوب والوفي غير الظروف، أشهدكم علي أن لو كانت ذنوبهم على حبات الرمال او على رمل عالق او على انفاس الخلائق او على قطرات المياه لا غفرتها لهم، افيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. والحديث يقول فعند ذلك يضع ابليس التراب على راسه يحثوه على راسه ويقول اتعبت نفسي طوال العام بالذنوب معهم، ولكن الله اطاع تعبي بالغفران الذي عمهم وبالرحمة التي شملتهم. إنها العبرة. فإذا ذهبنا أخيرا إلى مؤتمرة منى لرمي الجمار فإنه رمز القوة والإعداد والاستعداد. هناك حول الكعبة قبلنا الحجر الأسود، وهناك في منى رجمنا الأحجار الجمر العقبة الكبرى والوسطى والصورة، إشارة بأننا مستعدون لأن نسالم من يسالم ونعادي من يعادي. وهناك في منى 4 أيام أو 3 لمن تعجل، من الممكن أن يستغلها أمراء الإسلام وحكام الإسلام وخبراء الإسلام للنظر في مشاكل المسلمين، وأن يجتمعوا هناك تحت ظلال الله وفي رحاب الكعبة ومنى وبجانب عرفات والمزدلفة. ممكن أن يجتمع هناك كل عام في مؤتمر العام الإسلامي يبحثوا مشاكلهم حتى يتحقق فيهم قول الله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أيها المؤمنون، أخيرا أقول إن الحاج إذا انتهى من عرفة وانتهى من الذبح يوم العيد ذبح الهدي والفداء وانتهى من رمي الجمرات وجاء وطاف طواف الإفاضة المسمى بطواف الرسل أو طواف الصدر أو طواف الواجب أو الزيارة، فإن ملكا يقف خلف ظهره ويقول أيها الحاج استأنف مع الله عملا جديدا فقد غفر الله لك ما مضى. أما أحكام الحج كيف نحج؟ كيف يحج من ذهب أولا إلى مكة؟ وكيف يحج من ذهب إلى المدينة أولا في الزيارة؟ فهذه أحكام. وإن كنا طردناها باختصار في درس الثلاثاء الماضي في الخيانية فإننا من أجل من لم يسمع ولمناسبة الأفواج المتاثرة في البحر أو في الجو فإننا إن شاء الله في درس اليوم سنذكر كيفيات الحج لمن تعجل بالزيارة قبل الحج أو بالحج قبل الزيارة. سنذكر اليوم بعد الصلاة أحكام الحج تذكرة لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. أيها المؤمنون لا تنسوا أخيرا مسجدكم هذا ولا جمعيتكم هذه التي تبني في المساجد والتي تعمر والتي توزع الفقراء والمساكين. لقد عودكم الله خيرا في التبرعات فلا تقطعوا خيرا عودكم الله إياه. فهناك حديث يقول من ترك خيرا عوده الله إياه ما قطعه الله. أسأل الله أن يجعل هذه التبرعات ثقلا في موازين حسناتكم وأن يدفع بها السوء عنكم وعن أولادكم وعن نسائكم وأن ينصر الإسلام نصرا مؤزرا. اللهم انصر الإسلام نصرا مؤزرا ولا تمتنا حتى تمتعنا بحكم القرآن وحكم شريعة الإسلام وإقامة حدود الإسلام. اللهم دمر كل من يعوق هذا الأمر. اللهم دمره تدميرا إن لم تتب عليهم فانتقم منهم يا خير رسول ويا أكرم المأمون يا أرحم الراحمين. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الله والجمعية لها 2008 فرع الآن كل هذه الفروع لها مثالي ومؤسسات تبنى ويتعتمد بعض الله على المجهود الذاتي وعلى جيوب المؤمنين والمؤمنات المتبرعين والمتبرعات ويتباع كل شهر أسرا كاملة من أرامل ويتامى ومصابين وفقراء ومعوزين ويتعيد طبع مؤلفات الأئمة الراحلين أئمة الجماعة الشرعية. فنسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن تثمر أعمالكم هذه الثمرات الطيبة المباركة حتى يجعل الله صدقاتكم في الصدقات المتقبلة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ فسبحان من يتقبل الصدقة بيمينه ويربيها للمتبرعين كما يربي أحدكم تلوه. اللهم تقبل يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعواته إلى يوم الدين. الإخوان قال قائل احنا مالنا وما الحج؟ احنا اللي هنطلع الحج ولا هنروح؟ اسمنا ما طلعش في القرعة؟ الجماعه ما خدناش؟ فالواقع ان هذا لا يصح ان يخطر على بال المسلم. فان شخصا واحدا من افراد المسلمين يجب ان يهتم له الاسلام والعالم الا لم يهتم بالافراد لأفراد لا يكون عالما سليم العلم أو الإيمان. وقد ثبت أن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه القائد الملهم والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الله دعوته وأن يسدد رميته. سعد ابن أبي وقاص هذا حينما نزلت خيله وخيل جنوده في نهر دجلة لتعبر إلى الشاطئ الآخر حتى تقاتل في سبيل الله وكانوا يخافون من مياه النهر خوفا من غرق الخيول ومن عليها، ولكن الله ذلل لهم الأنهار حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه يومها سبحان من ذلل لنا البحار كما ذلل الأرض وجعلهم يخوضون على المياه وتسبح الخيول بمن عليها على المياه كما تسبح الأسماك والضفادع دون أن يهرج أو يغرق واحد منهم. وتلك عناية إلهية. وبينما الجيش يعبر في نهر رجلة والأعداء يقولون على الشاطئ الآخر، والله ما نعلم هؤلاء إلا جنة من الجن، هؤلاء ليسوا بإيه؟ جن. كيف يعبرون المياه على الخيول؟ إنهم جن وليسوا بإيه؟ وبينما سعد كذلك إذ سمع صراخا من داخل النهر وأحد الجنود يقول: أيها المسلمون قابي 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 قابي. فقال سعد: تبينوا ما هذا الصوت. فقالوا: يا أمير الجيش، هذا رجل من الجنود تسلل قعبه من الخرج اللي راكب هلك أرفاق القعب بتاعه، قعب إناء من خشب بلل الصين يعني يشرب فيه ياكل فيه، وقع من الخرج في مية مشي مع التيار. فعمال دي مجنون، احنا عرفنا ايه هو ليه دلوقتي؟ قعب ايه؟ قال: لا. قال سعد: لا، الجيش كله، هذه الالوف المؤلفه من افراد الجيش يعطيها الصبح والاعداء واقفين في الجهاز الثاني عشان قعب خشب بيسير سوى للدخم. قال: والله لا نعمر حتى نبحث عن قعب اخينا، فلعل الله ينصرنا بدعوته. الم تعلموا انكم تنصرون بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وصيامهم؟ وكيف حالنا اذا عبرنا الى النهر الاخر او الشاطئ الاخر وهو رجل ساخط علينا؟ انامن ان يهزمنا الله؟ ساخط حيث فضل عليه القاضي بتاعه فحيث يحارب الزاد. يا سعد يا ابن ابا قص، تعالى شوف، تعالى شوف السخط اللي عامل الكل ويطلبوا لنا انتصار وطنيه قوميه من 2000 درهم. قال: الجيش كله يبحث، واذا بالاعداء على الشاطئ الاخر يقولون: ما بالهم؟ هكذا بعد ما جايين بالعرض تفرقوا شتاتا على سطح الماء، ثم جاءهم الخبر يبحثون عن قعب لاخيه ضاع في الماء. فقال قائد الاعداء: يا ايها الناس، اذا كان حرص المسلمين على بعضهم واهتمامهم ببعضهم بلغ هذا الحد حتى ان يقع من خشب وهم في اثناء المعركه ضاع من اخيه، فاستعوذ بالله على البحث عنه، فكيف لو مات واحد منهم؟ يا قوم سلموا تسلموا. تعالوا ربنا سعد لقى الجيش مسلم ورفع بقى البيضه، قالوا: احب الله بنا لكم، تعالوا خذوا الباب يحس. قال: حاضر برغي قعب هنا جبل خاطر، فعل جبل خاطر الجيش بقعب يوكل الله عليه نصر فيها نزع معركة. فإذا كان يعني بعض اللي في المسجد هيحج، والبعض سافر بالفعل، والبعض مش هيحج بل انت مريان، لازم تعرف الأحكام يوم ربنا عز وجل يجعل لك نصيب. أولا، الإحرام بالحج يتنوع إلى 3 أنواع. أنا مش عاوز أدخل في التكسيرات، لأن التكسيرات دي ياخدها سنة كاملة في الأرض، إنما المسافر ده عاوز سندوتش عادي، عاوز العظمة العمومية. أما التفصيلات والسنن والنوافل دي مسألة ترجع لما بينه إذا كانت على قد ربنا بيديله القوة والوقت. اللي هيروح الحجاز باسم الحج والعمرة له 3 طرق وكلها سليمة. كل الطرق غير الوتر، تصلي الوتر 2 شافع وواحدة وتر، 2 لوحدهم وواحدة لوحدها ماشي. تصلي 3 ركعات تركين في بعض من غير تشهد في الوسط ماشي. تصلي 3 تركين تشهد في الوسط ماشي. 3 طرق جايين، وإن كان أفضلها الأولى. الإحرام بالحج له 3 طرق. يا تحرم بالإفراد، يعني إيه؟ الحج بس. يا تحرم بالتمتع اللي هو العمرة تقدمها، يتقدم الحج عن العمرة، والعمرة تيجي بعد العيد، يجيب العمرة الأول والحج يدخله بعدين قبل عرفة،
يا هما الاثنين تاخدهم مع بعض ونخرج. الثلاث طرق ماشي. الاولى اسمها الافراد، يعني افردت الحج لوحده والعمره بعد العيد بقى للعجب على مهلك. الثانيه اللي قدمت العمره فيها اسمها التمتع، لانك هتاخد مسافه بين ما تخلص من العمره وبين ايام الحج وانت لابس لبس بدني عادي تتمتع بكل ما كان محرم عليك اشياء الحرام. لا عليك حرج تقلب ضوافرك، تحلق شعرك، تحط طيب، تتصل بمراتك، كل ده من وحدك اسمه تمتع. يا القران، القران انك تقلب بينهم الاثنين. بيعملنا الحفل قران ونسبه العروسه بالعريس، فبيجي يقول لك انا هجيب الحج نهايه القران بالحج والعمره، لبيك اللهم بحج وعمره معروف. طيب الثلاثه ماشيين ماشيين، ايها افضل؟ والله الائمه نفسهم اختلف. نسأل العمر افضل من الاول ثلاثه، ونسأل الحج الافضل قالوا ثلاثه، ونسأله القران هاتهم مع بعض واخلص، وكل واحد له دليل. اللي قال العمره الثلاثه افضل قال الرسول قال لو استقبلت بالامن واستدبرت لما تقتل حد ولا حولتها عمره. واللي قال الاثنين مع بعض قال الرسول نفسه قال دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه فتوحد الله. واللي قال لك لا افرض الحج ودنا في بعض ايه هذه العمره، قال لك السابعه خير ما تقتل رايحين تدلع ايه يعني ما يدام اسبوع ولا اسبوعين لا بالثياب الاحرام هيدوا ايه. طيب الافراد معناه ايه؟ اغلب الحريم هم رايحين غيابه، المراه اللي عايشه افراد يعني ولا تتمتع هي رايحه تجيب لها لقب وجايه عشان يقول حاجه فلان، انما غلبان مش شهر. الرجل احرامه اللي زي ما قلنا فوق المنبر بيخلع كل ثياب المحيطه ويلبس الازار من تحت المسكين اللافت والمسكين اللي فوق ده. لا يشترط في المساتير انها تكون مش مخيط، اذا فهم غلط يقول لك ما فيش بقى ابره ما فيش بقى خيط، هذا فهم خاطئ. الممنوع المحيط، المحيط يعني ايه؟ يعني ما يلبسش بلبس معتاد. العبايه دي اللي انا على العبايه دي هي ما يلبسها ايدك واسمها عبايه المسجد، اي واحد هيشوفها او العبايه وهي كلها خيط مخيط، لكن لو خلعتها هذه ولم البسها على انها عبايه ما لقيتش البسها تروح للصوت ده من تحت، او عملتها بلا رداء بلا نص سؤال اتذكرت بقى من فوق عملتها رداء حل لي هذا ولا حرمت علي دي ما شئت حرام 100%. ليه؟ لان ما لقيتش عبايه اصبحت بقى محوله الى رداء او اعزاز جلبتك المخيطه اي حاجه او نفس البسكير عملت له رباط او اسمي جدا عشان ما لقيتش الحل منك او دبوس، كل هذا مباح ولا شيء فيه ابدا ولا يصح لحمام الزيت بني اسرائيل يهود اللي شددوا فشدوا الله عليك، واذا انت شددت الحب من غير ما يكون معك دليل يرتبط السنه يا ويلك من الله، لان من عثر على الامه عثر الله عليه. ومن شاء ولا الحديث كده لا تشددوا فيشد الله عليك. المراه ربنا يحفظها فلا دعوة بالبساتين ولا بالإزار ولا بالرداء، إحرامها في وجهها وكفيها. تحرم يعني إيه؟ هدومها هي هي، هدومها طويلة هي، لا يظهر من جسائر الوجه والكفين زي الصلاة. ثم أنشها عريان وكفين وفيها محرم، لو سطر بعدها يبقى عليها حرم. اللهم إلا إذا تيقنت الفتنة، يعني فهمت في الباخرة معاها بمصطولها هيمسكوا بها وتعرضها، فالسيدة عائشة الله يرضى عنها وهي محرمة مع النبي صلى الله عليه وسلم تقول كنا إذا حازينا الركبان، يعني لو جينا قصاد الركبان الجبل بتاعنا نزل وهنحصل بقى الركبان ماشيين قصادنا أسدلت الخمار على وجهي، تروح حاطة الخمار أشرب على وشها لحد ما تعدي بعيد عنهم وتروح تعمل وشها. فحتى المحرمة لو سترت وجهها خوفا من الفتنة وظهور الأجانب حل لها ذلك والإحرام بتاعها، لأن الله يحب ستر العرض. ما صلوا على السبيع والعرض يا سلام، مع إن الإحرام فرض على الإسلام ومع هذا العرض أهم غطي وشي يا عرفت ايش اللي انا محرمها؟ معلش عشان في رجاله وجيلهم. فكان ساعات يحطوا تروح من الباب المسجد الاساتذه ولا الخمار وتبقى لها من جوه. تبقى تبقى عايزه نفسها عشان تبقى ايه؟ يبقى الاساتذه بعيد عن الشيخ. يبقى نزلت له على بعد. بس لحد ما تسوق وتمشي. طبعا انا بتكلم مع المؤمنين. ما واحد مثلا يقول في عم ما تجقعوش بخربط مش ايه؟ ده الاوراق من الافخاذ نفسها عريانه والنحور والصدور وضبط حاجه. وهو معنى ذلك ان احنا بقى نبوظ رايحين الحجه جنب ايه المؤمنين والمؤمنات رايحين الحجه وعاوزين يرجعوا تاني سلامه مع البايزين دول. فكلامنا مش مع البايزين. كلامنا مع المؤمنين الملتزمين. ما توحيوا رب العالمين. اذا اراد الحاج او الحاجه انهم يفرضوا او بيقول لي افرض افرض يعني احج الاول واجيب العمره بعدين من عمره عائشه لسنه 90 ولا اجيب التيسر الاول ولا اجيب الاثنين واخلص. اولا لو جبت العمره والحج مع بعض الاسم القران عارف هدي تذبح يوم عيد هدي يسموه هدي. ولو تمتعت وجبت العمره الاول وارتحت منها وبين الحج برضه عليك هدي. ففي حالتين يبقى عليك هدي. حال الافراد حالة الايه القران وحج المتع. اما لو جبت الحج الاول ولمتك لملابسك محرم لحد ما جه يوم العيد وتحللت وروح جبت العمره بعدين بعد انتهاء رمي الجمار يبقى معلش ربنا يقول ده من ساعه ما جه دنه متماسك بالاحرام الحج محوص الحج تروح جبت العمره يبقى ليس عليك هدي. الا اذا جرحت حاجه بقى لله او سرقت حاجه ثانيه تصور. اذا حبيت تقول لي ايه رايك؟ يعني واحد ثاني يقول لي اعمل احرم بايه؟ اجام الثلاثه كويسين. اقول له انا بقى شوف ان كنت هتروح بدري يعني فيها ناس الحكومه بتحدد لها في البدور ده يروح على المدينه الاول يطلع منها على المدينه. يعني ايه حتى لو في الاخره ينزل في جده ومن جده على المدينه يزور اول يعني بيبقى لسه مسافه واسعه. بيبقى لسه على العيد عايز صح؟ هيقول لك الشهر هيقول لي فاتح عشان يوفر وقت يلا على المدينه. فيروح يروح اسبوع ويروح يوم ثاني لسه في وقت على ايه؟ على الحج. وفي الافواج الاخيره اللي يكون فاضل على الحج 10 ايام يروح يعمل الغزو بقى. يروح قافلين الطريق بتاع المدينه وكل ده يتحول على فين؟ على مكه. طيب فانا هسالك اقول لك المزورت بتاعك هتكون في ايه؟ تقول لا ده انا حضور الاول. ده انا حضور يعني اروح المدينه الاول. المدينه ما فيهاش حاجه من الحج خاصه العمره. ليس في المدينه اي اثر من اثار المناسك بتاع الحج والعمر. الحج والعمر يصير كلهم في مكه وضواحيها ولابد تفهموا هذا. ده انتم بتروحوا المدينه بس لا ضمن من السنة مش فرض بحيث لو واحد راح يحج بس يقدر يعمل الحج بتاعه والعمره في مكه ويرجع لبلد ما ضاعش منه غير ثواب السنه بتاع زياره المسجد الحرام اللي في المدينه وزياره قبل الرسول وشهداء احد وذو القبلتين والمسجد القضاء اللي هي الاثار دي سورة كلها. انما فيها ناس مستعدين فاكرين بان زياره الرسول من ضمن القرار بتاع الحج. يقول له ده من ضمن الخلق من ضمن الجهاله والضلاله. ولابد المسلم يميز بين الفرض والسنه. الفرائض كلها بتاع اتم الحج والعمره لله كل الفرائض. ليه؟ الطواف حول الكعبه الشعب في مكه. الصفا والمروه اللي هو السعي لهم في مكه. مقام ابراهيم جنب الكعبه زمزم جنب الكعبه عرفات بعدها كعبه بعد مكه بحوالي 5 كيلو المزدلفه جنب عرفات ومينا جنب عرفات جنب المزدلفه كله. امال المدينه المدينه فيها المسجد الحرام بتاع الرسول الركعه فيه دي 1000 ركعه وفيه قبر الرسول وابو بكر حضور المسجد صل فيه وفيه قبر الرسول وابو بكر وعمر وتطلع تشوف على احد اللي مات شهداء يقولهم حمزه بن عبد المطلب عم الرسول وتروح مسجد قباء اللي بيأدي فيه هناك ركعتين كانه عمل عمره وبدا يريس اللي راح فيه خاتم النبي كل ده بقى في المدينه مسجد سلمان ومسجد القبلتين اللي الرسول صلى نص الصلاه فيه وش القدس والنص الثاني في الكعبه كل ده رئيس المدينه. لو زرته ربنا يديك ثواب. ما زرتوش الحج والعمره فلان بتوع مكه هتوحد الله. طيب فانا هسالك انت هتروح الاول على المدينه ولا على مكه؟ اذا قال لي لا اروح على المريخ اقول له بقى معلش احرام من هنا ما تحرمش من بيتك من هنا ولا من الطياره ولا من الباخره ان كنت هتروح الباخره خلاص المال انت احرم مال المريخ ما تخلص الزياره وقبل ما تيجي بقى طالع على مكه وطالع على مكه يبقى تحرم منين من المريخ من بيتك خش بقى بيتك واغتسل غسل الاحرام والبس ثياب الاحرام حط ريحه وكل حاجه وترميش بقى الا لما تقع قبل ابار عالي اللي يسموها جهد بعد المدينه بمسافه طويله تقول ايه انا قلت احرام بقى تحرم بقى بالحج او بالعمره يطلع وسط اذا احرام من تتقدم زيارته للمدينه ما يكونش من هنا هيقعد ليه هيحرم بها ليه المدينه ما يشترطش فيها احرام ولا قبل الرسول ولا حاجه قبل فيها احرام كل ده بلد مدني لما الرسميات كلها بس فهو طايع بقى يقول له راح فين بقى من المدينه راح على مكه خلاص راح على مكه في ميقات هنا ميقات مكاني ليه عباره عالي فاحتياطا لان ممكن بقى ناس يقع عند عباره عالي ويقرا على ما ينقوش يحب يتحمى هيتحمى في العراء ازاي مش وكاسه او العراء سواء لك وعفريت ولا ما عندي فور فيجي بيتك ويخلص من الحياه دي اغتسل غسل الاحرام والبس الثياب حط ريحه كل حاجه وما تقولش بقى وانت حاطط ريحه بقى بعد ما تخلص ريحه كل حاجه قول ايه نوايا الاحرام بالحج او بالعمره طيب اما اذا كنت متاخر في الافواج وهتطلع من هنا على مكه يبقى ما تطلعش بقى من بيتك الا محرم او اذا كنت هتروح في الباخره ربنا بتوع الباخره دول بيقعدوا مسافه طويله في البحر فالباخره بتاعت تيجي قبل الميقات بساعه تضرب زماره السفاره بتاع الباخره تنبه الحجاج زي سفاره خطر كده تقعد تضرب زي كل الدنيا تسمعها يقوم على الدش يستعمى وتحت وتحرق بقى على مهلك وانت في الباخره فبتوع الباخره دول مستحيل ومعاهم الله عز وجل مساهم الاحكام ماشي في الباخره ويحتاجوا الحاجه ما بتوع الطيارة كان بتاع الطيارة ما بتزمرش في حاجة وفي ثلاث ساعات تكون ثلاث في يدك فهيفوت على الميقات فيقول لا 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 انت بقى استحمى بيتك جنينة الإحرام وبعد ما تستحمى البس حط ريحة كل حاجة كنت خاصك مقصوصة كل حاجة وصلي ركعتين في الإحرام بس ما تنويش بقى دلوقتي يعني يبقى الغسل في الإحرام واللبس تبقى سفيه من تحت ويصلي ركعتين بيت حمر ويحط ريحه كل حاجه انما ده لسه بقى حيلسه لسه العربيه وحيلسه المطار والمطار والدنيا بارد وساعات هيكون ساعه بقى الفجر والجو الان بارد فدول له سال بقى فوق البساتير البس بلطو البس هدومك الخياطه ما يهمش ما تخافش البس لسه الاحرام كويس بس خلي الملابس من تحت لان الطياره بتحاول تلعب قدام الناس فيها فانت تشيل الاحرام من تحت وانت تروح راسك تزق رساله تحط 50 بس فيه وتو ما خسيت في الطياره روح خالع الثياب اوعى تقول هاتوا الاحرام كلام اخلع الثياب العلويه اللي حيبقى الطياره بس لا الباب اتقفل خلاص مكيفك هتخلع الثياب اللي كان بلط ولا جاري وتحطها في الشنطه بتاعتك او الخرز قول لبيك اللهم لحج او بعمر انوى لبيك اللهم لبيك قال الطياره بعد نص ساعه هتفوت على النقاط اخلع في الحجاج قبل الصلاة ما تقوم تكون نوية لا يحسب لك الإحرام إلا بعد كلمة نوية مع إن التلبية أحسن لأن لم يثبت إن الرسول جهر بالنية لا في الحج ولا في الزكاة ولا في الصلاة ولا في الصوم يقول لبيك اللهم بحجة حقة تعبدا ورقة أو لبيك اللهم بعمرة حقة تعبدا ورقة طيب في أثناء ما يحرم فتتعهد من المدينة وانا رايح بدري او احرم من الباخره او احرم من بكرة احرم باي نوع من الثلاثه اجيب الحج الاول ولا العمر الاول ولا اقرنهم مع بعض ايه رايك يا عبد اللطيف اقول له شوف ان كنت من نوع المطرف وعندك حساسيه ومش هتحمل بسكين كبير يعني فرق هناك طبعا الجو هناك هنا يعني الجو قد يكون هناك صيف بالنسبه لنا احنا هنا فيها ناس ما تحملش يعني يا دوب كده يروح يقعد بعد كام ساعة ويقول انا تعبت من المسافير الشرع اولا ما يمنعش انك تغتسل وانت محرم من حق المحرم انه يدخل الحمام يصلي كل ساعة ويقعد المسافير ويستحمى وكل حاجة ولو بالصبور اللي يريح هذا يضر، وإن كان تنزيهك على الصبور اللي فيه الحاكم، يعني إذا كان فيه صبور نقول فيه الصبور اللي ما فيه ريحة يبقى أفضل. أما الريحة الطبيعي اللي بنحطها دي ممنوعة خالص خالص فيها خروف دي، فممكن الواحد يتحمل بس ما يستعد للصابون، لان اسقاط اكثر من 3 سعرات يبقى فيه فداء خروف. والواحد مؤمن خصوصا السيدات تيجي تطرح شعرها المسحة يطلعها من كل خطة فيها 40 شعر، فهتجيب خفاف من دي، فيبقى الواحد يغتسل ويدب ايديه فيه بلاش الليفه دي ويساعد نظافه والمساله الحطاطه. فنقول له هنا اذا كنت ممن لا يحتمل البقاء مده طويله بالبساتير فاحرم احسن بالتمتع، اتمتع ويقول له يستغنى عن خروف يوم العيد، مش اي مش يقول لي مهم خروف يوم العيد، فاتى اولى من خلف احرم بالاغلاله بقى، قلنا لبيك اللهم العمره بس ما فيش في حد هنا يعلم بالعمره. العمره عباره عن ايه؟ بتخلص في ساعه واحده، فطول ما دخل مكه هيروح عند الوطاف بتاعه يحط حوض وسلطه في البيت ويجي بقى على الكعبه يطوف حول الكعبه 7 طواف العمره ويسعى للصفا والمروه زي السرع هاجر 7 ويقول له خلص العمره خلص، روح بقى خد شعرتين من راسك احلق افضل او قصر إذا لم تحرق ولا تحت شعرات وانتهت العمر. في الأمر ثلاث، في الأمر ثلاث، طواف وسعي، إحرام ثم طواف ثم سعي ثم حج، تنتهي العمر ساعة واحدة. وبعدين روح البس بقى، البس بقى استحمى إن كان معاك براتك اتصل بها حط ريحة قلب ضوافرك انتهى كل مكان محرم عليك حل، وتقعد بقى حالتك عليه كل ما تخش الكعبة تصبح عليها 7 سنة لله كده، وتطلع على كده في حجر اسماعيل وتفهم نزلنا على كده وخلفه صلى ابراهيم كل سنه تقرا قران وانت قاعد النظر للكعبه نفسه 20 جزء من الرقم، الطواف حولها 60 جزء والصلاه حولها 40 جزء والنظر لها 20، كل يوم 120 جزء من الرقم ينزل عليك، 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. طيب لحد ما يجي يوم عرفه بقى حدانك بقى عادي بالهنود لحد ما يجي عرفه، هتسمع نفس المطور بتاعك والرفقات والحاجات طالعين عرفه النهارده ما بعرفه الحاج بقى جه العمره تخلص منها، ما تحسب منك الا حاجتين عمره وحج، العمره تحسب منك الحج جهاز. في سنه ان قبل يوم عرفه بيوم مش في حد من عرفه نفسه ليها يوم 8 للحج ونطلع على منى مش على عرفه يبقى فيها نصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ونطلع منها بعد الشمس على الارض. في مصورين بالعكس يقول لك لا مش فاضي ما عنديش خيمه اوداد في منها مرتين ما حارجها منها ثاني هنحطها على الارض وما عرفش، هذا شيء ما استطاع ان يعملها السنه يتكفر فيه، ما استطعتش تطلع على الارض بس تقعد خش بقى بيتك في مكه واستحمى زي ما عملت هناك في المدينه زي ما عملت في بيتك هنا بالعمره، اغتسل غسل الاحرام ويلبس وصلي تعبير الاحرام ويقول لبيك اللهم بحج احرام بالحج بقى ويصلي الاحرام على رب حصلنا على الامام الظهر والعصر جمع تقليد وحيسمع فيها الخطبه هناك باحكام الحج، وتقعد على الجبل ده تدعى الله وتلذ وهناك بكاء وهناك عبره بنقول في الخطبه، وبعد المغرب بحوالي ربع ساعه هروح للبيت، لابد بتجمع الجزء بالليل والنهار وتثبتها بالمغرب بعد ما بشوية كده من غير ما تصلي تنزل على المزدلفة الأفواج ماشية ملايين، وعديك أنت حتى لو أنت واقف في الحلقة من الأوداد تقف إن كنت حتى لسه على رجليك سيئة كده تتزق من ورا راس معاك، فالست بس عربيات غير عربيات، ولا بد من أن تعمل حسابك وأنت هنا إنك مش تبع عمدة ده أنت رايح خادم لحضرتك بيت الله، الأناقة فيها هنا إذا كنت رايح بيه في الطرف والعمودية مش هتنفع، لا الحج هتنفع على العمرة، ليه؟ هتصدق مشاق وأهوال وازدحام وده يقول لك أنت عملت إيه؟ فين تفشل؟ فاعمل تركيبك على الصدر الواسع والخلق الباسم، الحج أكثر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرب عليك كثير قال لا فسق لا فيك بصمات ممنوع. وفي نسوان هناك اشد فتنه من مصر وهم مصريين برضه يروحوا حديث الحج وتجيب لك اغلى نوع من الحرير حيله الا النيع اللي يسلم يا ستي الله يبارك فيك ويهديك ويهدي ابوك. انت لا تعيد جهاز الله ولا تاخذي اغراض وفعل فوقها انها هذه حج معنى وضوء ده لابد ان تكون الثياب ثياب تفلح من نوع العشمه اللي ما يلفتش النظر لان من شروط ثياب المراه الا يكون اللون صغيرها ما يكونش على الثياب ريحه ما تكونش كشفه البعض جبتها الا الوجه والكفين زي ما قلنا ما تكونش ضيقه مفصله الجسم ما تكونش شفه خفيفه مغيره لتحت دي كلها شروط. طيب فما تبصش واحد كفر في الانزع مش حاجه فلا رفع ولا فسوق ولا جلال حتى هذا الاسم يقول ربنا يهدينا ربنا يتقبل منا اللهم اني حاج زي الرسول الله اللهم اني صاحب اللهم اني في حرم بيتك حاسب يا رب على الغلب وانت لا تولى العمليه دي يا عم الله يهديك انت عاوز ايه قول له انت عاوز حب ما تضيعش تعبك انا. طيب وبعدين حطوه على عرفه وبعد عرفه عليه على المزدلفه تجمع مع الحصى بتاعك اللي قامت السنه انها تاخد الحصى 70 حصوه قد حبه الفول كده مش تاخدها على دبش فقالت له دبش دي والله العظيم من كلب الشيطان لا 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 او ياخدها زي السنه لا وسط قد حبه الفول وتحطهم في منديل او حاجه وهم عاق او في الحرب وطبعيش العيد مش مطلوب من الحجاج حاجتين لا يصلوا العيد مش عليهم عيد هم يصلوا الصيغ الدار مثل الان مشغول بالعباده فربنا ربنا كان عامل ايه ومش مطلوب منه صوم عرب صوم عرب يا جماعه مش مطلوب من العيد مدروك احنا مطلوب منا ان احنا نصوم هنا عشان نعوض الوقت اللي هناك ما هم يصوموا ايه. طيب فذهب اللي حصل معاك وتوه ما صوت الصبح السنه انك تصلي الفجر في مزدلفه ما في هناك يقول لك هصلي الفجر في مزدلفه تحت رجليك الملايين دي كلها على وراء منها هيكون الموت فيقعد نص الليل قد ساعه ولا بتاع في مزدلفه وياخد الحصى ويسكر على الله صلي الصبح واخر الفجر السنه انك تنتظر طلوع الشمس ولا ترمي الجمره الكبرى اللي هي العقبه الكبرى اللي هي بيسموها الليسكري الا بعد طلوع الشمس تروح على الجمره ترى حصاد من سبعين من عبدون بسم الله الله اكبر ولازم يكون قدام اذا جت في الخلع او جت في الجنب دي هات غيرها ولازم بدل السبعين حط مية احتياطا من العطواء حصاهات ودري بعد وانفوض بان الحصن العطب مش معاك حصى خالص خد من الارض لا يهمنا اي حصى خالص من منها من المزدلفه للعرب انا فيها لا يهمش بسم الله الله اكبر وترجع سبعه خلصت بسبعه دول يبقى دي اهم حاجه يوم العيد قبل بقى ايه يقول لك انت كنت متعت انت فاكر التمتع بتاعك بين العمره والحج الفرصه اللي انت لسه فيها يقول بقى يروح ابدع بقى روح على المبنى اجري ان كان عندك خروف او اشتري خروف ابدع هناك الاستجار بيقوا بالنيات او ان كنت تشترك مع سته غيرك لان السبعه بيشتركوا ببقره والعاشره بيشتركوا جمل ويسالوا برضه الجمل زي البقره كل سبعه تشترك مع غيرك يبقى لك سبع جمل او سبع بقره او تنفرد بشاف البحر او لعبة تكون بانتفاخك ده نظير الثلاثة بتاعك تو ما رويت الجمرة وذبحت روح احلق بقى احلق تو ما حلقت زي ما عملت بالعمر وخدت من صارك او حلقت كله بالمكنة او بالموت او قصرت ولو ثلاث شعرات حل لك ما كان محرما الا النساء خلاص روح بقى حط ريحة البس الثياب المخيطه قال لهم هو في حلق بس ما تنامش مع المراه حلق ليه؟ الاتصال بالمراه لسه عاوز تحل لان لسه الحاج مهووس لان لسه عارف يروح للصواب بتاع ايه؟ بتاع الحاج فتروح بقى مكه وتطوف حول الكعبه وبعدين تسعى للسفر المره اذا طبت وسعيت قمنا الحاج بتاعك مع اسر الرمي الجمار يومين بعد العيد او ثلاثه من الاخبار خلاص حتى المراه لو نمت معاها دي احنا لسه اخوانا ما تمنش الرمي يقول لك معلش كل هذا قد حل لك كل ما كانوا حرام عليك ما اتفقوا عليك الرمي الجمار رمي الجمار واجب ولازم تبات هنا سهلت لك دلعوا لك الحوض يديه متوكل لما كنت تعبان. كان بعض الحريم التعبان واحد عديد في السن غلبان له واحد لأن الجمار حيدسوه يعني يأذنه إن أنت رايح تشتاق إلى الله ورايح وعندك شباب يقولك لأنه عايز هو يشتاق سينة منها يروح في مكة ويبحث عن الهدايا وعن القماش في شرائح ويقول له ويقول المال ده اللي جاء عشاني الدنيا شغل تاجر ولا جاء التجارة خليها سابع ما تخيص قط لما لازم حج لألاقي مات يقولك الحق حاط كما كنت وكلت لها في عرفة رأس حاجة عليها سيدة لك ويطوف بقى لك ويطوف أهلاء عام ما ينفعش اللهم إلا العاجز واحد معه مرات مرات تعبانة ولا خليك انت بجيش أقول جوه زي الخيمة تعملها وهو يقول لها وكلي شو وكلت فيرمي السبع بتوع الأول ويجي السبع بتوع مرات بسم الله والله أكبر عن زوجتي أو عن أبي أو عن أمي ماشي في الرمي بس لما بتجي منها لازم المغرب يكون موجود عليك منها ما تحاولش لك حق في النهار تجري في مكه لما تعرف قبل المغرب تكون في منها لان لما بتجي واجب والرمي واجب الاثنين مطلوبين اذا صبت وسعيت زي ما قلنا حال ركض بشيء وترجع بقى الدم بتقعد ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد وتروح بقى خلاص الحج ده اذا حبيت بقى تسافر اخر حاجه فيها ناس هيزوروا بعد العيد لسه انا كنت زاروا النبي او حيجي بقى من خلاص حيروح المدينه او حيجي غلبه اخر حاجه تعملها طواف الوداع اما تعرف انك انت عملت في المكه خالص ما عادش حاجه عندك روح خش الكعبه وسبعه اشواط طواف الوداع واللهم لا تجعلها اخر الزيارات وارزقنا العوده مرات ومرات ما هو اسمه وداع ليك ما تخليهاش يا رب اخر الزيارات وارزقنا العوده مرات ومرات ده بيسموه التمتع للي عنده حساسيه ومش عنده طاقه انه يتحمل المكاسب انما اللي مش عاوز يدفع بقى واحد عنده لطف ما عايزش فلوس جايب لي فلوس بالعكس انا مش عاوز اذبح يوم العيد اقول له احرم بالحج لا تحداني في المكاسب لحد يوم العيد ولا تاني يا اخي هو انت جبت مش فلوس لابسها مش ربنا ده احرم يستحمها هي بعدك خلاص اتعامل حتى ولا ليك ولا بتاع فده الواحد هيحطه معاه يجي في البيت كان فاكر على الله يعمل ايه؟ قول له لا قول لبيك الله رب حقيق عند الحج ما يجيبش ياسب العمره وده انك يلبس فيه بتاع الايه؟ بتاع الاحرام روح بقى طوف او ما تخش مكه ما تطوفش ياسب عمره لان العمره لسه على بدري حطيت طواف الايه؟ القلوب حاجه اسمها طواف القلوب يعني اذا قدمت على طواف مكه زي حيث المكه طواف القلوب وتسعى بين الصفا والمروه وتدلك بهدوء بقى كل ما تخش الكعبه تطوف بس كده قدامك مع الحجاج في مكه الحج اللي هي يوم عرفه يطلع برضه يهون هي ايه؟ ما تحرمش ده ما انت محرم ما خلقتش الكيف واللي عمله عملته في عرفه هو عرفه من الدايفه والحصى راح كله وبعد ما تخلص اليومين بعد العيد او الثلاثه والحج خلص تنزل بقى او تيجي يوم العيد برضه نفسه ممكن تنزل وترجع تكمل وين الجار شوف الطواف اللي عليه بتاع الحج طواف الفرد لا يعني اولا كان طواف قلوب اذا كنت سعيت بعد طواف القلوب اولاني ما عليكش تعي بعد كده ما تعيش اسعى من الصفا والمروة وبعد كده ابقى روح حاجة اسمها عمرة عائشة حتة بعد المكتب حاجة خمسة كده بيقع عمرة عمرة ايه اللي عاوز يعمل عمرة 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 هم واقفين هنا كل خمسة تنفار ستة تعرض عمرة تروح راكب مع اخوانك تدفع كام ريال في عوني وتروح هناك وتلبس مشاكيرك هناك وتحرم بالعمرة وتروح جاي بقى داخل مكة تطوف حول الكعبة سبعة تعال عمر وتسعى من الصفا والمروة سبعة وتنتهي العمر تاخد عشان شعر او تحلق راسك ويبقى الحج انتهى بالعيد والعمر انتهت ايه بعد العيد ده اسمه افراد وليس عليك هدي اذا حبيت تريح نفسك تبقى تكون نهاية الاحرام بالحج والعمرة ويبقى طوافك واحد وسعيك من الصفا والمروة واحد ووقوفك على عرفة واحد ورميك الجمار واحد وتوحي الواحد كل بقى دخلة العمرة في الحج كده يا ابو بس يبقى عليك خلاص تذبح يوم العيد لهذه الراحة لأنه بعد انت اختصرت بدل ما كنت هتحرم مرتين هذا العيد وبعده يعني رحمتك وعايز تحرم واحد يبقى اذبح يوم العيد فاللي يتوسع ويحرم بالعمرة الأول على الحج واللي بيقرن بالحج والعمرة على الحج أما اللي بيحج من الأول ويأخر العمرة بعد العيد لم يقابل على ما يرفع فعل حرام فليس عليه هدي. استنى بقى قبل نختم كل اللي مساكي في الحجاج يعمل تدبير انه يصفي الحساب بينه وبين الناس اللي مجعله اللي مخاصمه اللي مدينه. اذا كان فيه ديون سددها، وليس من الاصول ان يبقى له ديون عاجله والناس عاوزينها وتروح تعيش. المدين معلش حد مش فرض عليه. سداد الديون اهم. ليه؟ لان الحد حق لله والديون حق للناس، وحق الناس مقدم، لان حق الناس مبني على المصحه والبخل. لو الله ممكن يسأل فلا بد الاول الا اذا كان الراجل نفسه قريبك ولا حبيبك قال لك يا اخي فلوس ايه؟ يا راجل الحج زور ده يا اسلام انت ليك فلوس يا سيدي والله العظيم انا خلال الوقت ولا سنه ولا سنتين. خلاص انت كان صاحب البيت نسيت نفسك يعني مش من الاول انا فيها ناس بيشتغلوا في الوقت يقول لي حتى نحن يا توجيه التحليل مصالح تهديد يقول لي انا عاوز الحج يا اخي واجيب امنيه لسه فاضي. كل ده يبقى اكل امانه الله. وبعدين قرايبك وغيرهم الزياره قبل السفر التوبه الى الله يعني فلا تدري لعل يا ناس الطائره اللي كانت ماتت دي فاتت الاعداد وغيرها وجايين من الحجاج المده انا عاطي احنا بنخرج وربنا محتفظ بسر الحياه والموت. لا نعرف هنقول امتى ولا هنموت امتى. ربنا قال يعرفه كل حاجه بس البدايه والنهايه معانا. قال نسجد الصناره من اولها لاخرها وحيث انتوا وقت فان الشكر الله هنا يبقى المت هناك حتموت على خير لان دي زينه وانه جاي بتعرف مع الله عمل بيه. حاجه ثانيه لو شاف في اجسام راحت هناك احذر سوء الخلق بحر السب والشد. ولكن سمعت بعيني سمعت باذني ورايت بعيني بعض المصريين في اسفل الوضع الكويس يمجد رسول نفسه جه متاخر بعد الفجر مده والناس اللي يروحوا قبل الفجر بثلاث ساعات مفيش مطرح قبل الفجر بثلاث ساعات والمسجد ملك ده في جيت بعد الفجر مدة ولم يحس نور فالمسجد نور. فواحد يقول له يا حاج ما تأذي الناس حرام عليك ما تأذي الناس بتخصيص بالخوف بليس متأخر يا راجل اقعد اقعد صلي في اي حته فاضيه ورا او ايه انا احلى منك انا عندي 10 ايام في الوقت اصلا واحد فيهم يغلب. فالراجل قال لا اله الا انت يا رب يا ابني انا بنصحك لله اي جاب عيالك هنا وهياكلوني الرب الغنم الغنم ده الناس وبيت هيك ومن هو الرسول عاش انتهى وعمال يقول له اطلع لي بره انا اريد اي والله هنا قاعدين مسجدين مصريين. والراجل السعودي يقول لي يا راجل حرام عليك هذا حرام لا رفض ولا سوق الرجال فده جيت متاخر واجب عليك حرام تقعد في المكان بتاعك ميت ذهب. نمره اثنين الخرافات ممنوعه. ايه الخرافات؟ فيها ناس بيقطعوا حته من اطفال الكعبه بالمناطق تقول ناخد بركه معايا اعوذ بالله. فانت لو خدت اشكال من حافظه المسجد ضاع الصلاه ده ربنا يستر الكعبه وانت بتقطع ريحك يخرب بيت العيد. وفاكر بقى انه لا حته في اطفال الكعبه هم نفسهم الحكومه في اشباع الناس اللي بيشيلوا هم القديمه ويحطوا في يوم العيد دي هم بيبيعوا حاجه ثانيه ياخدوا اموالها يصلحها كعبه برضه. فاذا كان هناك بيع اشتري انت عوض اشتري مالك من بيعوا هلل لما تيجي على الستاره الثانيه في الشارع وتغفى ايدك من المقص تطفش الحته دي ضيع اللي ورا واللي قدام. نمر اثنين زمزم هناك الميه متوفره على فيها نازله والبير يقص وكل ميه زمزم ومفيش داعي وتضلع ممكن تضلع يعني استاذ خراب الا دي يشرب لما الله ترجع من دورك. وبعد ما ترجع بعد لحظه تلاقيها راحت تقطع سنين. تعين لك واحد حوار. يعني تطلع بالسمارن تدفع بالعسكر ثاني. سبحان الله ما معدني من اعلى ما يكون. وحتى اللون بتاعه وهو طالع من بكير. وخالف لان 30 فضه. ميه مش عاديه. اللون بتاع زمزم ده الطعام والطعم. وشباه السكر. ابو ذر الله يرضى عنه قعد عايش على ميه زمزم ليه شهر. يشرب وهي طعامه وشرابه ودوائه وغذائه وليس له غيره. يجي له مرض يروح سالب كوبايه يروح يشرب ميه يشبع يشرب ميه يروح. فاستعمل على ده الاكل والشرب ورسول قال له ما عشت فيه قال له انت كنت عايش عليه قال له على ماء زمزم قال له نعم انها طعام الطعم وشفاء السقم. الحاجه الثانيه انك انت اخيرا ما تشغلش نفسك وانت هناك بالجري بسرعه كتير من اجل الشراء وتلخي نفسك عن الصلاه. حاول وحرك مثلي ان يكون ابوك هيبعت من قبره على ان اخرك عن صلاه الجماعه مع الامام في المسجد الحرام لك او المدينه. اوعى وقيت خلاف محرومه يقول لك اوعى بقى الدنيا حرب اخليها اروح المغرب بدل العشاء واهل الركعه ب 100,000 وتنزلوا حاجه تنام في البيوت. انما احنا حروب ان احنا من خمر هنا بكره هتسمع نور وحاجه لسه تنام نور ازاي اليوم القيامه. فاحرص على شهود الجمعه والجماعات وقعد كده حتى قعدت وبنص الكعب من غير ما تصلي ولا تقرا صلاه نفس الرجل والعباده 20 جزء من الرحمه. فهناك ناس بيقطعوا العطور كله هناك المسافه اللي بين الفجر وبين الظهر واسعه تقدر بعد ما تصلي الفجر وتفطر عندك لسه 7 ساعات على الظهر تشتري السد العالي الله تلعب شيرة بتاع الهبات ده بعد كده الوقت من الظهر والعصر بسيط تقدر تنام فيه ساعة ولا ساعتين ويلحق على العصر وطلع دلوقتي المسافة الأقل الناس اللي يجوا متأخرين يصلوا ورا الشارع في بتاع الصبع كل ما تخش تبقى خليل الإمام وغالبا هناك ما فيش يوم يخلع من صلاة جنازة أن يموت بيجوه هناك قبل الظهر ويحطوه ساعة الإمام خلف الظهر يقول الصلاة رحمكم الله مئات الالوف والملايين وصلوا على النبي. فتقوم انت رب عندك اعتراف ما تغيبش على المشهد ده. واذا كنت من لازمك اساس تشتريها لازم موصولين هتجيبها بقى انت لسان معك. بس هناك فراغ بين الصلوات ان انا عند الصلوات لا تحرم نفسك من ثلاث صلوات. فقال لك اختم ختمه يقول لك والله لازم اختم ختمه في مكه وختمه في المدينه. فقال له الروضه. مكه ولا ثلاثه. لا يعني انك تروح تجيب للمحمد تجيبها تبقى والله العظيم فيها ناس في يوم المدينه. بالهدايا بيقطع خناقه في البيت. ليه؟ لانه بيشتغل عن الله هناك وعمال يصلي هناك. نفس الهدوم اللي واخدها مش هتعرف فيها البركه. هخلي عيالك يزعلوا ومراتك تتقاتل معاك يبقى غرمان فلوس وانحرم الصلاه هناك والغلب وراه والنكد. من هو لو استعمل الجماعه وسهل اقول يا رب يا مش عايزينك وهدوم انت حتى لو جاب لها طرحه واحده كله ربنا هيراضي والدنيا عمرها لها مكان لها عين الفجعان. لو بتشوف الدنيا كلها انما اللي بيسمع نفسه ربنا ولا ينزل عايز ابدالك الى التراب ويسوق الله على نفسك. قولوا معايا استغفر الله العظيم تبنا الى الله ورجعنا الى الله ونجدنا على ما كان منا من الذنوب المخالفه وعزمنا على اننا لا نعود الى معصيه ابدا. سبحانك اللهم وبحمدك